أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا ندرس موقف الأصحاب تجاه الاستدلال برواية جميل بن دراج على عدم حجية الخبر المخالف للقرآن بأي نحو من أنحاء المخالفة، وذكرنا جوابين للأصحاب على هذا الاستدلال، ثم قلنا إن معرفة مدى صحة هذين الجوابين متوقفة على فهم معنى مخالفة القرآن، فذكرنا احتمالات ثلاثة، وصرنا بعد ذلك بصدد بيان نتائج كل واحد من هذه الاحتمالات. ف قلنا بناء على الاحتمال الأول، لا يتم شيء من الجوابين اللذين ذكرهما الأصحاب كما تقدم. انتهينا إلى الاحتمال الثاني. بناء على الاحتمال الثاني نريد أن نرى، السلام عليكم ورحمة الله، حال هذين الجوابين. الاحتمال الثاني كان يقول بأن رواية جميل تردع عن الخبر المخالف للمضمون القرآني الذي هو حجة لولا هذا الخبر. بناء على هذا الاحتمال، الجواب الأول من جوابي الأصحاب أيضا غير تام، فإن الجواب الأول كان يقول بأن المخالفة بنحو القرينية، مثلا مخالفة الخاص للعام أو المقيد للمطلق، أو مثلا مخالفة الحاكم للمحكوم وأمثال ذلك من أنحاء المخالفة بنحو القرينية، هذه المخالفة لا تعد مخالفة. الجواب الأول للأصحاب هذا، فالخبر مثلا إذا كان خاصا والقرآن عاما لا يصدق على هذا الخبر أنه خبر مخالف للقرآن الكريم، لأن الخاص لا يعد مخالفا. فرواية جميل لا تشمل مثل هذا الخبر، خبر الخاص تجاه العام القرآني. هذا الجواب غير تام بناء على هذا الاحتمال الثاني، بناء على أن يكون المقصود من قوله عليه السلام في رواية جميل وما خالف الكتاب فدعوه، بناء على أن يكون المقصود يعني دعوا الخبر الذي يخالف مضمون القرآن، أي مضمون للقرآن؟ ذاك المضمون الذي لولا وجود هذا الخبر كان ذاك المضمون حجة في نفسه، لولا وجود هذا الخبر. بناء على هذا الاحتمال، الجواب الأول للأصحاب غير تامين. لماذا؟ لأن الخبر المخالف لمضمون القرآن بنحو الأخصية مثلا، أو بنحو الأظهرية، أو بنحو الحكومة، أو بنحو آخر من أنحاء القرينية، هذا الخبر خبر مخالف لمضمون القرآن الذي كان حجة لولا وجود هذا الخبر. العام أليس حجة لولا وجود الخاص؟ العام حجة لولا وجود الخاص. الظاهر حجة لولا وجود الأظهر. المحكوم حجة لولا وجود الحق. بشكل عام ذو القرينة حجة لولا وجود القرينة. فالمضمون القرآني العام لو لم يكن هذا الخبر الخاص موجودان كان هذا المضمون القرآني حجة. إذن يصدق على هذا الخبر الخاص أنه مخالف لمضمون قرآني حجة لولا وجود هذا الخبر. يصدق إذن على الخبر الخاص أنه مخالف للمضمون القرآني الذي هو حجة لولا هذا الخبر. والاحتمال الثاني كان هذا، الاحتمال الثاني كان عبارة عن أن يكون المقصود من الخبر المخالف هذا الخبر المخالف للمضمون القرآني الذي هو حجة لولا وجود هذا الخبر. خب الخاص يصدق عليه أنه مخالف للمضمون القرآني الذي لولاه لكان المضمون القرآني حجتان. إذن فرواية جميل تشمل الخبر الخاص، يصدق أنه مخالف للقرآن فدعوه. فجواب الأصحاب الذين قالوا أنه الخاص ليس مخالفا لا يتم بناء على هذا الاحتمال الثاني. هذا جوابهم الأول لا يتم بناء على هذا. أما جوابهم الثاني الذي كان يقول بأننا نعلم إجمالا بصدور مخصصات ومقيدات للعمومات والإطلاقات القرآنية، نعلم إجمالا بصدور ذلك من المعصومين عليهم السلام. وبهذا الجواب قد يقال إن هذا الجواب يتم ويصح، يتم مثلا ما أدري صحيحه، يتم أو يتم أو كلاهما. قد يقال إن هذا الجواب تام بناء على هذا الاحتمال الثاني. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي بالتخصيص والتقييد بالنسبة لبعض ظواهر القرآن الكريم، هذا العلم الإجمالي يسبب سقوط عمومات وإطلاقات القرآن الكريم عن الحجية. ما دام نحن نعلم إجمالا، نعلم علم قطع بأنه بعض عمومات القرآن خصصت، بعض إطلاقات القرآن قيدت، ما دام نعلم هذا إجمالا إذن فلا يمكننا أن نتمسك في أي مورد بعموم قرآني أو بإطلاق قرآني، لأنه لعله هذا العموم من جملة العمومات المخصصة، لعله هذا الإطلاق من جملة الإطلاقات المقيدة. هذا العلم الإجمالي يسقط كل عمومات وإطلاقات القرآن الكريم عن الحجية. خب، هذا العلم الإجمالي قلنا ذاك اليوم أنه سوف، السلام عليكم ورحمة الله، سوف نبحث إن شاء الله تعالى في بحث حجية ظواهر القرآن، نبحث هذا العلم الإجمالي، ندرس هذا العلم الإجمالي، لأنه هناك عندما يأتي الكلام عن أن ظواهر القرآن حجة أو لا، من جملة العقبات والموانع التي تمنع عن حجية ظواهر القرآن هذا العلم الإجمالي. فيطرح هناك هذا العلم الإجمالي ويقال إنه مانع عن حجية ظواهر القرآن، ونجيب هناك على هذا المانع على هذا العلم الإجمالي، ونقول بأن هذا العلم الإجمالي وإن كان بدوا موجودا في بادئ الأمر، إلا أنه منحل انحلالا حكميا لا حقيقيا، انحلالا حكميا منحل بماذا؟ بسبب ماذا منحل؟ بسبب ما وصل إلينا بطرق معتبرة وحجة من مخصصات ومقيدات للقرآن الكريم. يعني نحن عندنا مجموعة من المخصصات والمقيدات للعمومات والإطلاقات القرآنية، هذه المجموعة وصلت إلينا بطرق معتبرة من خلال روايات، من خلال شهرات، من خلال أفرض إجماعات منقولة معتبرة، مثلا من خلال طرق معتبرة وصل إلينا عدد من المخصصات، حصلنا على عدد من المخصصات والمقيدات للقرآن الكريم، وهذا العدد الذي وصل إلينا بالطرق المعتبرة هذا العدد يساوي العدد الذي كنا نعلم إجمالا بوجوده. أليس كنا نعلم إجمالا بوجود مخصصات ومقيدات في القرآن الكريم؟ وفرضوا شكيل كنا نعلم، كنا نعلم إجمالا بأنه أكو 100 تخصيص، 100 تخصيص وتقييد للقرآن الكريم. احنا حصلنا على 100 مخصص ومقيد بطرق معتبرة. خب، إذا حصلنا على المقدار المعلوم بالإجمال شخصناه بالتفصيل، حصلنا عليه من خلال أمارات معتبرة، من خلال طرق معتبرة، هنا ينحل العلم الإجمالي انحلالا حكميا. أمثل بمثال للانحلال الحكمي، أفرضوا كنا نعلم إجمالا بأن أحد منها، أحد هذه الأواني، الأواني العشرة مثلا متنجس، أفرضوا هذا علم إجمالي كان موجود. بعد ذلك قامت لدينا بينة أو قام لدينا خبر ثقة قال هذا الإناء المشخص المعين هذا نجس من بين هاي الأواني العشر، فحصلنا على العدد الذي كنا نعلم إجمالا بنجاسته وهو 1 من 10، حصلناه بماذا؟ لا باليقين الوجداني، وإنما بخبر ثقة، بأمارة، لأن لو حصلناه بيقيننا الوجداني صار يصير الانحلال شنو؟ حقيقي. انحلال العلم الإجمالي راح يكون انحلالا حقيقيا. الانحلال الحقيقي هو الحصول على العدد المعلوم بالإجمال عن طريق اليقين الوجداني. لا، نفترض أننا ما حصل عندنا يقين بأن هذا الإناء المشخص نجس، وإنما بين تقول والبينة حجة. أمارة ظنية معتبرة أو خبر الثقة قال أن هذا الإناء نجس، فحصلنا على المقدار المعلوم بالإجمال، حصلناه بطريق معتبر وحجة. فحينئذ ينحل العلم الإجمالي، ينحل انحلالا حكميا. هنا أيضا الجواب الذي سوف نذكره في بحث حجية ظواهر القرآن عن هذا العلم الإجمالي هذا، وهو أن هذا العلم الإجمالي انحل انحلالا حكميا نتيجة ما وصل إلينا من مخصصات ومقيدات بطرق معتبرة. فعندما حصلنا على 100 مخصص ومقيد بطرق معتبرة، ذاك العلم الإجمالي الذي كان يقول أنه أكو 100 تخصيص وتقييد للقرآن، ذاك العلم الإجمالي انحل انحلالا حكميا، طبعا مو انحلال حقيقي باعتبار علم تفصيلي يقيني يقين وجداني ما حصل عندنا بهاي 100، وإنما أمارات وحجج معتبرة قامت على هذه 100 التخصيص والتقييد. فعندما انحل هذا العلم الإجمالي انحلالا حكميا، إذن سائر عمومات وإطلاقات القرآن تبقى على حجيتها، بعد ماكو علم إجمالي بتخصيصها. تعود ظواهر القرآن وعموماته وإطلاقاته حجة. هذا ما نجيب به هناك على هذا العلم الإجمالي، إلا أن هذا الجواب لا ينفع هنا، هذا الجواب هنا لا يجدي نفعا، لأننا هنا نفتش عن الحجية اللولائية للقرآن بناء على هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني كان يقول أن المقصود من رواية جميل هو أن الخبر الذي يخالف مضمونا قرآنيا كان حجة لولا هذا الخبر. نفتش عن الحجية اللولائية للمضمون القرآني، ومن الواضح أن الحجية اللولائية للمضمون القرآني منثلمة ومفقودة. لماذا؟ لأنه لولا ما وصل إلينا بطرق معتبرة من المخصصات والمقيدات، ها، لو لم تصل إلينا 100 مخصص ومقيد من خلال طرق معتبرة، ماذا كانت النتيجة؟ لو ما كانت تصل بيدنا 100 مخصص ومقيد، ماذا كانت النتيجة؟ كان العلم الإجمالي موجودا مو منحل. وإذا كان العلم الإجمالي موجودا، يعني لم يكن المضمون القرآني حجة في نفسه، ما كان حجة، كان يسقط عن الحجية بسبب العلم الإجمالي. فلولا الأخبار والأمارات التي جاءت إلينا بالمخصصات والمقيدات، لولا ذني لم يكن الظاهر القرآني حجة، لم يكن المضمون القرآني حجة. لماذا؟ بسبب العلم الإجمالي، بسبب العلم الإجمالي كان ساقط عن الحجية. إذن هذا الخبر الخاص المخالف للعام القرآني مثلا، هذا ليس مخالفا لمضمون قرآني كان حجة لولا هذا الخبر، لا، بل هو مخالف لمضمون قرآني حتى لو لم يكن هذا الخبر موجودا، ذاك المضمون القرآني كان شنو؟ ساقطا عن الحجية بسبب العلم الإجمالي. فلا يصدق على هذا الخبر الخاص المخالف للعام القرآني، لا يصدق عليه أنه خبر مخالف لمضمون قرآني كان حجة لولا هذا الخبر، بالعكس، مخالف هو لمضمون قرآني لولا هذا الخبر كان المضمون القرآني شنو؟ ساقطا عن الحجية بسبب العلم الإجمالي. إذن بناء على هذا الاحتمال الثاني لا تشمل رواية جميل، لا تشمل الخبر الخاص المخالف للعام القرآني. والأصحاب هو هذا أرادوا، الأصحاب في جوابهم الثاني أرادوا أن يقولوا بأن العلم الإجمالي يسبب شنو؟ سقوط الظواهر القرآنية عن الحجية. إذن فالخبر الخاص تجاه العام القرآني، هذا الخبر الخاص ما يصدق عليه رواية جميل، ما يصدق عليه أنه خبر مخالف لمضمون قرآني كان حجة لولا هذا الخبر، ما يصدق عليه هذا العنوان. فالجواب الثاني الذي ذكره الأصحاب تامون، هذا ما قد يقال، ما قد يقال. إلا أن بالإمكان أن نقول بأنه حتى هذا الجواب الثاني أيضا لا يتم مثل الجواب الأول بناء على الاحتمال الثاني، وذلك بأن الدعي الانحلال الحقيقي للعلم الإجمالي لا الانحلال الحكمي. ندعي بأن العلم الإجمالي بوجود مخصصات ومقيدات للعمومات والإطلاقات القرآنية، هذا العلم الإجمالي انحل انحلالا حقيقيا بسبب ماذا؟ بسبب ما وصل إلينا بالتفصيل باليقين، باليقين لا بالطرق المعتبرة الظنية، لا بسبب ما نعلمه علما وجدانيا من مخصصات ومقيدات للقرآن الكريم وصلت إلينا بطرق قطعية وليس بطرق ظنية معتبرة، بطرق قطعية. فيصير مثل مثالنا بالأواني العشرة، إذا علمنا يقينا بأن هذا الإناء المشخص المعين من بين العشرة هذا نجس، حينئذ ينحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا. هنا أيضا نحن بطرق قطعية حصلنا على مجموعة من المخصصات والمقيدات للقرآن الكريم. شنو هاي الطرق القطعية؟ أفرضوا بعضها بالتواتر، بعضها بالإجماع المحصل وأمثال ذلك من طرق قطعية، أو سيرة مثلا، بالأخرة بطرق أورثة القطع حصلنا على عدد من المخصصات والمقيدات بمقدار العدد الذي كنا نعلم به إجمالا. فكانت نتيجة ذلك انحلال العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا، وحينئذ تبقى الظواهر القرآنية حجة. خب بناء على هذا، إذن الخبر الخاص مثلا المخالف للعام القرآني هذا سوف يكون خبرا مخالفا للظهور القرآني الذي لولا هذا الخبر كان الظهور القرآني شنو؟ حجة. لولا هذا الخبر الخاص العام القرآني كان حجة، لأنه علم إجمالي انحل، العلم الإجمالي هو اللي كان يسبب سقوط العمومات القرآنية عن الحجية، العلم الإجمالي انحل. فلولا هذا الخبر الخاص كان العموم القرآني حجة، إذن يصدق على هذا الخبر الخاص أنه خبر مخالف للظهور القرآني الذي لولا هذا الخبر كان الظهور القرآني حجتان فتشمله رواية جميل. رواية جميل هم بناء على الاحتمال الثاني كانت تقول كل خبر يخالف ظهورا قرآنيا كان حجة لولا هذا الخبر ذاك الخبر ساقط عن الحجية. وهذا أيضا نفس الشيء فتشمله رواية الجميل وبالتالي لا يتم الجواب الثاني اللي ذكره الأصحاب.
سيدنا هذا مفرض غير متحقق طرق قطعي واعتبر أن إحنا عندنا يعني مثلا مخصصات أخبار مثلا أو الإمارات اللي قامت جاءت بطريقة التواتر أو الإجماع المحصل أو مثلا
يعني يعني يعني
ما تساوي المعلوم بالنسبة لي من مخصصات وطيبة.
يعني من المظنون قويا هذا لم نطرحه بصورة أكيدة 100%، قلنا يمكن أن يقال الآن أكثر من يمكن، يعني المظنون قويا هو هذا الانحلال الحقيقي. يعني نحن من خلال الإجماعات المحصلة والتواتر ضرورات فقهية تسالمات فقهية من خلال ذني المظنون قويا أن نحصل على عدد من المخصصات والمقيدات في القرآن الكريم يفي بالعدد المعلوم بالإجمال، بحيث ما يبقى بعد خارج هذه الدائرة ما يبقى عندنا علم قطعي إجمالا بأنه هم أكو بعد مخصصات لعمومات وإطلاقات قرآنية أخرى خارج عن هذه الدائرة. علم ماكو، احتمال موجود لكن احتمال ما يفي، احتمال ساقط. بحيث علم إجمالي يعني تقدر تحلف بالعباس بعدما حصلت على المتواترات المخصصات المتواترة والمتسالم عليها في الفقه والموارد ضرورة فقهية إذني أفرزها بعد هذا يبقى عندك علم إجمالي، علم بأنه هم أكو بعد مخصصات في القرآن الكريم. بالإمكان أن نقول لا بعد ما عندنا شيء علم.
يعني ما نقدر نجزم مضمون قويا يعني.
خب ما نقدر نجزم يعني ماكو علم اجمالي وينحل.
لا يعني مو بعد ما يصير انحلال حقيقي.
لا ليش؟ ليش؟ لان صديق العلم بعد ما موجود، علم ما موجود، هو اذا تقول نظن يعني انحل العلم الاجمالي انحلالا حقيقيا. يكون علم موجود يعني 100% تجزم بهذا تحلف بالعباس انه لا اكو بعد، اكو بعد مخصصات غير ذني. تقدر؟ تقدر تحلفها؟ لا، إذا ماكو علم بعد. انحل العلم الإجمالي. هو هذا اللي نريده.
احنا ما عندنا مشكلة شيخ سيدنا بالانحلال. يعني الانحلال قد يتحقق
لا مو إذا
حكميا يعني.
لا إذا انحلال حكمي فالجواب الأصحاب يتم. لا انحلال حقيقي حتى ما يتم.
هذا أقول يعني الإشكال على أنه بالإمكان أن نقول هذا نوعا ما شوية مكلف.
خب إن قبلتم به فلا يتم الجواب الثاني للأصحاب أيضا، إن لم تقبلوا به خب نرجع حلال حكمي يصير وحينئذ يتم جواب الأصحاب، جواب الثاني مالهم يتم بناء على هذا الاحتمال الثاني. بعد هذا الأمر بيدكم. احنا نبين نتائج هاي الاحتمالات الثلاثة بعد كل حسب ذوق. يعني انا المظنون قويا عندي ما يبقى عندنا علم اجمالي، اذا افرزنا في الفقه الموارد التي علمنا بتخصيص القرآن الكريم وتقييده من خلال الضرورة الفقهية تسالمات فقهية اجماعات تواترات، لأن إذا أفرزناها كومناها على كثر بعد ما يبقى عندنا علم إجمالي لأنه أكو أيضا بعد عمومات وإطلاقات قرآنية أخرى مخصصة ومقيدة بغير هاي المخصصات والمقيدة. علم ما عد، هذا هو الانحلال الحقيقي. طب على كل حال بعد أي هذا تابع لي مدى مقدار جهد الفقيه في الفقه وذوقه أيضا ومبانيه أيضا، قد فقيه على مبانيه يحصل على مجموعة يكتفي بها، فقيه آخر على مبانيه في باب التواتر والكذا ما يحصل على المجموعة التي تفي، فتختلف المباني أيضا تختلف. على كل حال هذا بعد شغل الفقه. وأما إن بنينا على الاحتمال الثالث الاحتمال الثالث كان ماذا؟ الاحتمال الثالث كان عبارة عن أن الرواية رواية جميل تردع عن الخبر المخالف للمضمون القرآني الذي هو حجة حتى مع وجود هذا الخبر حجة، مو أنه لولا هذا الخبر كان حجة، لا، مضمون قرآني هو حجة حتى مع وجود هذا الخبر، يعني فيه اقتضاء الحجية حتى مع وجود هذا الخبر. هيك نفسر قوله عليه السلام ما خالف الكتاب فدعوه، يعني ما خالف كتابا هو حجة حتى مع وجود هذا الخبر دعوه. بناء على هذا الاحتمال الجواب الأول من جوابي الأصحاب جواب تام. الجواب الأول مالهم كان يقول بأن الخبر الخاص مثلا الذي يخالف العام القرآني المخالفة بنحو الأخصية مثلا هذه لا تعد مخالفة، ما تعتبر مخالفة، فما تشملها رواية جميل. جوابه الأول هذا كان، هذا الجواب تام بناء على هذا الاحتمال الثالث. لماذا؟ لأن الخبر الخاص مثلا الذي يخالف العام القرآني هذا الخبر ليس مخالفا لمضمون قرآني هو حجة حتى مع وجود هذا الخبر، إذ مع وجود هذا الخبر الخاص العام القرآني بعد مو حجة، إذن ما يصدق على هذا الخبر الخاص أنه قاع يخالف شنو؟ قاع يخالف مضمونا قرآنيا هو حجة حتى مع وجود هذا الخبر، لأن المضمون القرآني العام ليس حجة مع وجود الخاص، ذو القرينة ليس حجة مع وجود القرينة، فلا يصدق على هذا الخبر الخاص أنه مخالف لمضمون قرآني هو حجة حتى مع وجود هذا الخبر، لا يصدق عليه هذا العنوان. والمفروض أن رواية جميل أخذت هذا العنوان بناء على الاحتمال الثالث، الرواية تردع عن الخبر الذي يخالف مضمونا قرآنيا فيه اقتضاء الحجية حتى مع وجود هذا الخبر. ومن الواضح أن العام القرآني ليس فيه اقتضاء الحجية مع وجود الخاص، الظاهر القرآني ليس فيه اقتضاء الحجية مع وجود الخبر الأظهر، لأن الأظهر قرينة على الظاهر، مع وجود القرينة خذ القرينة بعد ما فيه اقتضاء الحجية، فالمخالفة بنحو القرينية، هاي المخالفات العديدة العرفية اللي هي قرينة في الخاص تجاه العام، المقيد تجاه المطلق، الأظهر تجاه الظاهر، الحاكم تجاه المحكوم، هاي المخالفات بنحو القرينية هذني كما قال الأصحاب لا تعد مخالفة بناء على الاحتمال الثالث، لأنه بناء على الاحتمال الثالث المخالفة شنو صار معناها؟ المخالفة للمضمون القرآني الذي هو حجة حتى مع وجود هذا الخبر. ومن الواضح أن هذا لا ينطبق على المخالفات بنحو القرينية. فرواية جميل لا تشمل مثلا الخبر الخاص المخالف للعام القرآني، أو المقيد الذي يخالف الإطلاق القرآني مثلا، وهكذا. فجوابهم الأول تام بناء على هذا الاحتمال الثالث. يبقى الجواب الثاني، الجواب الثاني الذي كان يطرح موضوع العلم الإجمالي ويقول بأننا نعلم إجمالا بوجود تقييدات وتخصيصات للعمومات والإطلاقات القرآنية صادرة من المعصومين. وهذا الجواب الثاني حاله بناء على هذا الاحتمال الثالث كحاله بناء على الاحتمال الثاني الذي تقدم. كل ما قلناه هناك بالنسبة لهذا الجواب الثاني هنا أيضا يأتي. يعني مثلا أولا قد يقال كما هناك قيل، قد يقال بأن جوابهم الثاني تام بناء على هذا الاحتمال، لأننا ما دام نعلم علما إجماليا بوجود مخصصات ومقيدات للعمومات والإطلاقات القرآنية، إذن هذا العلم الإجمالي يسقط عمومات القرآن الكريم وإطلاقاته عن الحجية. فالحجية الاقتضائية للمضمون القرآني مفقودة بسبب وجود هذا العلم الإجمالي. إذن إذا جاء خبر خاص يخالف عاما قرآنيا، هذا الخبر الخاص لا يصدق عليه أنه مخالف لمضمون قرآني حجة مع مضمون قرآني حجة مع وجود هذا الخبر، لا، بل هو يخالف مضمونا قرآنيا ليس حجة في نفسه، بل هو ساقط عن الحجية بسبب العلم الإجمالي، فما يصدق. رواية جميل ما تصدق على الخاص المخالف للعام القرآني أو المقيد المخالف للمطلق القرآني. هذا ما قد يقال، لكن الجواب عليه هو أيضا ما ذكرناه بناء على الاحتمال الثاني، وهو أن هذا العلم الإجمالي منحل انحلالا حقيقيا بالعلم التفصيلي بالمخصصات والمقيدات التي وصلتنا بطرق قطعية. إذن تبقى ظواهر القرآن الكريم حجة، وليس هناك ما يسقطها عن الحجية، وبالنتيجة يكون هذا الخبر الخاص المخالف للعام القرآني يصدق عليه أنه مخالف لمضمون قرآني فيه اقتضاء الحجية مع وجود هذا الخبر، فيه اقتضاء الحجية يعني في نفسه هو حجة، فيه اقتضاء الحجية، ليس هناك علم إجمالي يسقطه عن الحجية، فتشمله رواية جميل. هذه هي الاحتمالات الثلاثة الواردة في هذه الرواية مع بيان نتيجة كل واحد من هذه الاحتمالات. يبقى علينا أن نرى ما هو الصحيح من هذه الاحتمالات. بماذا نفسر رواية جميل؟ بالاحتمال الأول أم بالاحتمال الثاني؟ أم بالاحتمال الثالث؟ سيدنا الأستاذ الشهيد كان مختاره في بحث التعادل والترجيح هو الاحتمال الأول، حيث كان يرى أن هذا هو الظاهر من الرواية، وهو أن نقول أن قوله عليه السلام وما خالف الكتاب فدعوه، يعني ما خالف المضمون القرآني. بعد ما نأخذ فيه قيدا آخر، قيدا زائدا، الاحتمال الأول هذا كان كل ما يخالف مضمونا قرآنيا، سواء كان ذاك المضمون القرآني في نفسه حجة أو ساقط عن الحجية، سواء كان لولا هذا الخبر كان حجة أو حتى مع وجود هذا الخبر كان حجة، كله مطلق. الاحتمال الأول كان أوسع، بعد أوسع الاحتمالات كما قلنا، وهذا هو المطابق لإطلاق الرواية، ما خالف الكتاب فدعوه. ما قال ما خالف الكتاب الذي هو حجة لولاه، ما قال هيك. ما قال ما خالف الكتاب الذي هو حجة حتى مع وجوده، هاي القيود الإضافية بها عنايات إضافية، هذه تحتاج إلى مزيد بيان، ومزيد البيان مفقود في رواية الزميل. فالظاهر من الرواية هو الاحتمال الأول. خب، ونحن بينا نتيجة الاحتمال الأول بالأمس، يعني بالأمس التحصيلي، قلنا بناء على الاحتمال الأول لا يتم شيء من جوابي الأصحاب، لا جوابهم الأول ولا جوابهم الثاني. فبناء على هذا إذن احنا عدنا إلى الردود، رجعنا إلى أول الطريق، يعني كنا نبدأ من الصفر. أمامنا رواية جميل، وهي استظهرنا منها الاحتمال الأول، وبناء على هذا الاحتمال جواب الأصحاب لا يتم. إذن بقيت المشكلة كما كانت، وهي أن رواية جميل إذن تدل على أن كل خبر يخالف القرآن الكريم هو ساقط عن الحجية، حتى لو كانت المخالفة بنحو أخصية. المشكلة بعد ما محلولة. هذا ما كان يقوله رضوان الله عليه في بحث التعادل والترجيح، لكن جاء في تقريرات السيد الهاشمي حفظه الله، وهذا من الدورة الثانية، أن الأوجه من هذه الاحتمالات هو الاحتمال الثاني، وهذا ما إن شاء الله ندرسه غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.